وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة يوشان يقول تابعان مو أحسن والأمر سهل تابعة للأصول في الحكم انتهت المسألة. تتضمن المسألة المذكورة نقطتين. النقطة الأولى إن فراق الحيوانات الثلاثة أعني البرية والبحرية والأهلية فراق هذه الحيوانات الثلاثة تابعة لها في الحكم ففرق البري لا يجوز اصطياده ولا أكله ولا قتله ولا الإشارة إليه ولا إمساكه. بينما فراق البحري يجوز وهكذا الأهلي يجوز فيها ذلك. هذه النقطة. النقطة الثانية إن بيض هذه الحيوانات الثلاثة تابع لها في الحكم أيضا فبيض البري مثلا الحيوان البري لا يجوز أكله تبعا للأرض بينما البحري والأهلي يجوز فيه ذلك. إذن المسألة المذكورة تتضمن الحكمين المذكورين. وقد قال في المدارك الجزء 7 صفحة 308 نقلا عن التذكرة أن إجماع العلماء هو على ذلك. ثم أضاف صاحب المدارك قائلا إنما دل على ثبوت الكفارة في قتل فراق البري وهكذا في كسر بيضه يدل على الحرمة. وقريب من هذا ذكر صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 293 إذن المسألة ليست محلا للخلاف. عليكم السلام ورحمة الله. ويمكن أن يستدل على التحريم بدليل ثبوت الكفارة، هذا ما عباده صاحب المجال. والسيد الخوئي في المعتمد في الجزء 3 صفحة 389 ذكر دليلا على التحريم، يعني تحريم قاتل شراء وبيض الحيوان البري. الأول، الدليل الأول الذي ذكر التمسك بالأولوية، حيث قال قدس سره الظاهر أنه لا دليل عليه عليه بعد كيف تبدلها مش عليه يعني أحيانا على تحريم قتل صرخ وبيض البر. الظاهر أنه لا دليل عليه سوى الأولوية، فإن ثبوت الكفارة في قتل الفرخ والبيض يدل بالأولوية على الحرمة، انتهى. وأظن أنه قد وقع تسامح في التعبير، فإن الأولوية لا معنى لها، ثبوت الكفارة في الفرخ والبيض يستلزم بالأولوية ثبوتها، نحن ثبوت الكفارة فيما في الأرض. إن هذا شيء يمكن قد يمكن قد يمكن قد قد يمكن قبوله، أما أن ذلك يدل بالأولوية على الحرمة فلا معنى له. وكان المناسب التعبير بالاستلزام، يعني إن ثبوت الكفارة في البيض والفرخ يستلزم الحرمة عرفا، أما أنه بالأولوية فلا معنى له. والأمر سهل، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكره، وهو مبنائي، وهو مبنائي. فمن يرى أن ثبوت الكفارة يستلزم الحرمة يسم هذا عنده، وإلا فلا. هذا شنو في شيخ؟ هذا شنو هذا؟ هاي حتى شنو مو علمي هذا؟ لا إله إلا الله، هذا مو علمي يا مولانا، حتى علم. قبل أنا سألان أقول لك ما تمور ثبتت الكفارة من دون حرمة، يعني إذن عشان شلون استدلال هذا؟ إذا الكفارة تدل على الحرمة، هاي شنو هالمعنى؟ مو دليل علمي هذا، على أنه بلي ثبتت الكفارة من دون حرمة كما قالوا في من الصيد في من قتل إلى آخره. إحنا ما نريد نجيب أمثلة للنقد ولا، بس المقصود ثبوت الكفارة. تقول لي إيش هذا؟ ما له معنى على أي حال. بلي تقول لي استظهار، تقول لي أنا بوجدان أحصي بالاستظهار، هذا حق لك، هذا حق لك ما أقول. مو من هالمنطلق الذي تفضلت به، قول على انه ماذا؟ كل الكفاره متى ما ثبت تستلزم عرفا ثبوت الحرمه الا ما خرج في من بالدليل. هاي لا، بس تبقى هذه مبنائيه مو علميه. انا ما عندي مناقشه، ما عندي مناقشه. من يرى ذلك؟ انا في الحقيقه من مثل صاحب الشرائع، فيه تردد وهم، واقعا من المترددين. يعني ثبوت الكفارة أقول أن يستلزم الحرمة، ما أكثر ما أكثر، بس اللي يقول إيه لا تشنه أمام هاي قضية بعد شنو استظهاري بعد ما يكون متعارف على الإصرار على إلهي. هذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره، التمسك بقاعدة لو كان لباني، وهي من القواعد الظريفة التي تمسك بها قدس سره في موارد كثيرة، ويمكن عد مثل هذه الكبرى مظهرا من مظاهر تطور الاستدلال الفقهي عندنا. فقد ظهرت استدلالات فقهية جديدة ربما أن لها جذورا في الزمن السابق، إلا أنه قد سلط الأضواء عليها وشيدت أركانها من قبل المتأخرين. نظير هذه الحالة. أما كيف تطبق في المقام؟ ذلك بأن يقال إن مسألة فراق الحيوانات وبيضها مسألة ابتدائية، الحجيج كثيرا ما يمرون في طريقهم الطويل بفراق وبيض النعام مثلا، هكذا هو مكتب، وقد يكسر ذلك البيض او يقتل ذلك الحيوان فارق بسبب الدابة التي يركبها الحاج او بسبب نفس الحاج، خصوصا الجو في ذلك الزمن لا يوجد فيه أجهزة كهربائية حتى يمكن أن يرى الشخص طريقه، فيحصل مثل هذه الأمور. إذن هذه قضية ابتلائية، وإذا كانت ابتلائية فحكمها لا بد وأن يكون واضحا، ولا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو الجواز وإلا لانعكس عليه من على فتاوى الفقهاء وعلى الروايات. والحال ان المنعكس هو الحق، فان الفقهاء يقولون بالحرمة، وهكذا الروايات تدل او على الاقل يستفاد منها، قد يستفاد منها الحرمة، فان ثبوت الكفارة قد يستفاد منه الحرمة. إذن نتمكن من خلال هذا البيان أن نقطع بعدم شنو الجواز، وأن الثالث هو الحرمة. هذا ما أفاده، ونحن نسلم هذا البيان من حيث الكبرى، فإن قاعدة لو كان لبان في المسائل الابتلائية من القضايا المسلمة، إلا أن الكلام في الصغرى والأصول الموضوعية لهذا البيان، فكون المسألة مثلا كون المسألة ابتلائية بدرجة قوية بحيث الحديث يبتلون بكثرة بفراحي وبيضي هذه الحيوانات، شيء لم ليس واضحا عندنا، سيحن واضح على فقد يكون لك ابتلاء، لكن لا في الشكل الذي الشدة، والمهم هو شدة الابتلاء لا الابتلاء البسيط. على انه لو تم الابتلاء فهو يصم في مثل فرق وزيغ النعام، أما بقية الحيوانات البرية كيف نثبت فيها ذلك؟ والأجدر أن يقال في المقام. أما بالنسبة إلى الفراق فلا نحتاج إلى نص يدل على أن حكمها حكم الأصول، فإن فرق النعام نعام، وفرق الدجاج دجاج، وما دل على حرمة قتل الدجاج يكون شاملا لفرقها بلا حاجة إلى دليل. والمسألة ينبغي أن تكون واضحة من هذه الناحية، ومن الغريب لم ينبه على ذلك، وأخذوا يتشدثون بمسألة الكفارة، والحال أن هذا شيء واضح يجب التمسك به كما أشرنا. وأما بالنسبة إلى البيض فلا يمكن الحكم بالتحريم أي في قتل بيض الحيوان البري إلا بالروايات التي دلت على ثبوت الكفارة، وهي متعددة من قبيل صحيحة سليمان بن خالد قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض خطاتي بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكار من الإبل وشاهد الشيعة جزر 13 صفحة 55 الباب 25 من كفارات الصيد الحديث 4 وصحيحة أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم جزاء لكل بيضة شاة المصدر السابق الحديث رقم 5 إلى غير ذلك من الروايات ويمكن أن يشكل على التمسك بها بهذه الروايات بإشكالات ثلاثة الأول إنها لو تمت دلالة هي أخص من المدعى فإنها واردة في بيض بعض الحيوانات البرية ولم تدل أن في كسر بيض أي حيوان بري الكفار بل في اسم خاص من حيوان فهي أخص من المسلم والعهد على ظهره والثاني إشكال الثاني إن ثبوت الكفارة لا يجزم بدلالته عرفا على الحرمة والثالث الإشكال الثالث الأخير إن غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو حرمة الكسر أما بقية أنحاء الأنحاء المحرمة بالنسبة للحيوان البري كالإشارة وغير ذلك فلا تدل على تحريمه هذه إشكالات ثلاث ويمكن التغلب على جميعها بالبيان التالي وهو إنه ورد في بعض الروايات تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ورد أن المقصود من تناله أيديكم هو البيان، وأن ما تناله الرماح الصيد. وفي هذا المجال توجد روايتان، إحداهما ليست تامة من حيث السند والثانية تامة، أما غير التامة فهي مرفوعة أحمد بن محمد في قول الله تبارك وتعالى: تناله أيديكم ورماحكم. قال: ما تناله الأيدي البيض والفراح، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي. ولكن كما قلنا هذه ضعيفة سندا إذ لم تنقل عن الإمام عليه السلام، وبهذا الاعتبار عبر عنها بالمرفوعة. والرواية الثانية طبيعي هذه واردة في الباب في الجزء 12 من الوسائل صفحة 416 الباب 1 من شروط الإحرام الحديث رقم 4. وأما التامة فهي صحيحة حريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى: تناله أيديكم ورماحكم. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 23 الباب 9 من كفارات الصيد الحديث 7. أما تقريب الجلال على المطلوب على المدعى فهو أن يقال: إن الآية الكريمة لو رجعنا إليها لرأيناها تقول هكذا، قد نقرأها كلها ونشوف، وهذا مهم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المائدة آية 94. إنها تدل بوضوح على حرمة قتل البيض، حيث دلت على أن الله يبلوكم بذلك حتى يعلم من يخافه بالغيب، فدلالتها على التحريم واضحة، ويستفاد منها أن حكم البيض حكم أصل الصيد، وعلى هذا الأساس كما يثبت للصيدين يثبت للبيض أيضا، وبذلك يثبت المطلوب. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة جديدة غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.